الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وسط صلاتكم بين ضرائبكم، هذا خطاب للسائل وغيره، وتقديره وسط صلاتكم في الطرفين التي صليت فيهما وفيما بينهما
لدي.
وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهما وفيما بينهما، وترك ذكر الطرفين بحصول علمهما بالفعل، أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان بالفعل، ثم بعد أن فعل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جواب ليس فقط لمن سأل، وإنما هذا البيان باق إلى يوم الدين للسائل ولغيره من المسلمين. فقال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. أما القول بين وقت الصلاة في الإحرام والتسليم فليس هذا المراد، وهذا هو بعيد. فالسؤال كان عن أوقات الصلوات، فذكر أن الصلاة ما بين تكبير الإحرام للتسليم وهو الشيء الذي أخره النووي وحق له أن يؤخر لا صلة له بالسؤال ولا صلة له بالبيان. الرجل سأل عن أوقات الصلوات فأمهله النبي صلى الله عليه وسلم لأن يصلي معه يومين، فصلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال صلى الله عليه وسلم جامعا بيان الفعل مع القول معا قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. ففعله متقصد في التقديم والمبالغة فيه في الأول، والتأخير والمبالغة فيه الثاني. كان فعله هذا متقصدا فأشفعه بالبيان القول. المقتدى بهم أفعالهم عند المتربين والتلاميذ والعوام أبلغ من أقوالهم، أفعالهم أبلغ من أقوالهم. وحتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا قاطعا حاسما جازما فعل وقال، حصر الصلاتين الأول والآخر ثم قال. ومع هذا كما رأينا تزاحمت النصوص في بيان بعض الأوقات مما أدى إلى الخلاف بين الفقهاء. وفيما ذكرنا سابقا بيان للصواب الراجح في المجمل، ويأتينا بعد هذا الباب ولعل الله يسر أن نشرحه في هذا المجلس، بيان أحكام الأوقات وقت الظهر وما يستحب فيها ثم العصر وهكذا. نكمل.
قال قوله وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي عرعرة بفتح العينين المهملتين وإسكان الراء بينهما، والسامي بالسين المهملة منسوب إلى سامة بن لؤي بن غالب وهو من نسله قرشي سامي.
السامون يذكرون في نسبه إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرمد بن النعمان ابن عليجة ابن الأقفع ابن كزمان ابن الحارث ابن حارثة ابن مالك ابن سعد ابن عبيدة ابن الحارث ابن سامة سامة نسبة لسامة. هذا نسبه هو مذكور في كتب النسب، وذكره أيضا المزي في تهذيب الكمال الجزء الثاني صفحة 178.
قال قوله حين وجبت الشمس أي غابت،
كقول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت عن البدن عن الأنعام، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. فهنا وجبت الشمس أي سقطت أي غاب مال، فهذه كلها من معاني وجبت. نعم.
قال: وقوله وقع الشفق أي غاب، وقوله تنور بالصبح أي أكثر من النور وهو الإضاءة.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ صلاة الفجر كما سيأتي معنا بغلس، وينتهي بها بإصفار، يبدأ بظلمة وينتهي بإصفار من طولها صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذه الرواية تنور بالصبح، في الرواية الأولى من حديث بريدة في الباب قال فأسفر بها، والروايات كما تعلمنا يفسر بعضها بعضا، فرواية تنور بالصبح ورواية فأسفر بها، فالإصفار هو التنوير والمعنى واحد، التنوير من النور وشدة انتشاره وظهوره، وأسفر من الإصفار، وأسفر الشيء ظهر وبان.
قال: قوله في حديث أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأقام الفجر حين انشق الفجر، معنى قوله لم يرد عليه شيئا أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له قل لي معنى لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل، وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين حديث بريدة.
في حديث أبي موسى قال له صلي معنا، حديث بريدة لم يجبه، إيش لم يجبه؟ لم يجبه ببيان السؤال المباشر. وقوله في الحديث الأول صلي معنا هو الجواب، فكان جوابه بالتطبيق العملي، ثم بعد ذلك قرر قاعدة أن ما بين هذين الوقتين وقت، أن صلاتكم ما بين هذين الوقتين. نعم.
قال: ولأن المعلومة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب إذا سئل عما يحتاج إليه والله أعلم.
إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحتاج إليه فلم يكن يؤخر البيان عن وقته، وإنما التأخير يقع إما لأن هذا البيان ليس السائل بحاجة إليه أو لم يأتي وقته، إذا يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وإن كان ذكر قاعدة الموقف الأول عند مسلم عند النووي عند الشارح في حادثة الأعرابي كانت الحاجة أن يكثر، لكن هنالك مناقشات والقاعدة لم يقع إجماع عليها وإنما فيها خلاف، وتفصيل مذكور عند الباجي في شرح الموطأ، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: قوله في حديث بريدة وحديث أبي موسى أنه صلى العشاء بعد ثلث الليل، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت العشاء إلى نصف الليل، هذه الأحاديث لبيان آخر وقت الاختيار
إلى هذه الغاية، فآخر الوقت إلى نصف الليل، فلو صلى ما قبل نصف الليل للثلث أو الربع صلى في الوقت، فلا تعارض، لا تعارض في هذا. نعم.
قال: واختلف العلماء في الراجح منهما، وللشافعي رحمه الله تعالى قولان، أحدهما أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل، والثاني إلى نصفه وهو الأصح.
انتبهوا وأذكركم بما يورده كثيرا الشافعي، يقول الشافعي قولان، الشافعي روايتان، الشافعي وجهان، وهذه بينها فروق ذكرناها أكثر من مرة. نعم.
قال: وقال أبو العباس بن شريح لا اختلاف بين الروايات ولا عن الشافعي رحمه الله تعالى.
إذن ابن شريح رأيه أن ليست هذان قولان ولا روايتان، وهذا ليس خلافا أن يقول العالم لك أن تصلي في الثلث أو في النصف ويبقى معك في دائرة الجواب، هذا جائز وهذا جائز، فعلى رأي ابن شريح ليس هنالك أقوال ولا روايات، قول الشافعي فيما ذكر سابقا قول مختلف وليس بمختلف، لا تعارض بين قولي الشافعي السابقين. نعم.
قال: بل المراد بثلث الليل أنه أول ابتدائها، وبنصفه آخر ابتدائها.
على قول من شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة بالثلث وانتهى بالنصف، فالروايات جمعت على هذا الحال، فمن قال الثلث أراد البدء، ومن قال النصف أراد الانتهاء، فالحادثة هي هي. نعم.
قال: ويجمع بين الأحاديث بهذا، وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل ظاهره أنه آخر وقتها المختار،
يعني إلى الغاية آخر وقتها نصف الليل، فلما قال النبي إلى ثلث الليل أو صلى بثلث الليل وقال آخرها إلى نصف الليل، النبي بدأ بالثلث بأول ثلث الليل وانتهى لما انتصف الليل. ولذا فيما يبدو من ظاهر الحديث أنه لا يجوز البتة تأخير وقت صلاة العشاء عن نصف الليل، وجميع الأحاديث والآثار الثابتة تؤكد ذلك، وما ورد من أحاديث أو آثار بأن آخر وقت العشاء إلى الفجر كلها المرفوع منها لا الصلاة، والموقوف فيه علتان: نافع بن جبير لم يسمع من عمر، وفيه أيضا حبيب بن أبي ثابت وهو مجلد، والمشهور عن عمر فيما كتب إلى أبي موسى أن آخر وقتها أي العشاء إلى نصف الليل، ففي رواية إلى ثلث الليل أو إلى نصفه، فمن أراد أن يؤخر فإلى النصف، فمن أخر صلاة العشاء عن نصف الليل الأول فهو آثم، بل عند بعض أهل العلم صلى الصلاة في غير وقتها، فيجب على المسلمين أن يحرصوا وأن ينتبهوا، ولا يجوز لهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل، ولا سيما في الصيف. وقد يسأل سائل: كيف نعرف نصف الليل؟ يبدأ الليل بالمغرب وينتهي بالفجر، أقسم الساعات من المغرب للفجر على 2 وأضف الناتج على أذان المغرب يظهر نصف الليل، فليس نصف الليل فقط الساعة 12 دائما، لكن في حدود 12، في حدود 12 قد يزيد وقد ينقص، قد يزيد وقد ينقص، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وأما حديث هريرة وأبي موسى ففيهما أنه شرع بعد ثلث الليل، وحينئذ يمتد إلى قريب من النصف، فتتفق الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا، والله أعلم.
كان إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: لا يوجد تعارض بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثبت عنده حديثان فيهما تعارض فليأتني بهما لأرفع التعارض عنهما. فالسنة وحي، وقوله صلى الله عليه وسلم وحي، وفعله الذي تعبد الله به وحي، فإن أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في فعله سدده المولى ولم يقره، فكما أن النبي إن أقر غيره وسكت عنه يصبح من دين الله، فإن سكوت الله عن فعل نبيه فيما تعبد به مولاه حجة أيضا، قرار الله لنبيه فيما تعبد به مولاه حجة أيضا، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى سدده الله أو عاتبه كما نعلم من آيات العتاب في الكتاب، والله تعالى أعلم. ونأتي إلى باب جديد نسمع الأحاديث ونوجز في التعليق على تطائف إسنادها لعلنا نقرأ شرحها إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه.
إذن الإبراد يقول إذا اشتد الحر أولا، ويقول إذا أديت الصلاة في جماعة ثانيا، فمن لم يؤدي الصلاة في جماعة فليس الإبراد سنة في حقه. وكذا إذا لم يشتد الحر فأفضل الصلاة في أول وقتها. ومن عادة المسلم أنه يجمل ثم يفصل، فأجمل الأحاديث الواردة في الأوقات كلها. وكان هم النووي رحمه الله تعالى الشارح أن يبين أوائل الأوقات وآخرها وواخرها. وبدأ مسلم بعد ذلك بالصلاة الأولى، فابتدأ التفصيل في أحكام صلاة الظهر. فمن أحكام صلاة الظهر التي تختص بها الإبراد، والإبراد أن نؤدي الصلاة في وقت البرد لما تتكثر حدة الشمس، ولما يقارب وقت الظهر من وقت العصر. والظاهر من أحاديث الباب أنها من الوجوب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان هل الإبراد واجب أم مسنون. لكن تذكروا أن الإبراد لا يكون إلا أولا في المساجد، وثانيا يكون عند شدة الحر فحسب. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
هذا الحديث رواه اثنان عن الليث عن ابن شهاب، بل رواه واحد عن ابن شهاب وهو الليث، ولمسلم شيخان. قتيبة بن سعيد قال حدثنا، ومحمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي المصري، والأول بغلاني قتيبة بن سعيد من العراق قال أخبرنا. ولذا لم يجمع مسلم الشيخين معا، فقال حدثنا ثم قال وحدثنا، لأن الشيخ الأول قال حدثنا ليث، والشيخ الثاني قال أخبرنا الليث. ومسلم على خلاف جميع أئمة الحديث يفرق بين أخبرنا وحدثنا، وهذا من دقته التي فاق فيها إمام الدنيا وشيخه الإمام البخاري ابن شهاب الزهري ابن مسيب سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن الصحابي الجليل عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا. أبردوا فعل أمر، تعلمنا أن الأمر يفيد الوجوب، وسنرى هل الإبراد الوجوب أم لا في الشرح إن شاء الله. فإن شدة الحر فيه جهنم. وفي هذا إشارة إلى أن نبتعد عن سمة أهل النار ما استطعنا لذلك السبيل. وكان من مقاصد الشرع أن حرم على المسلمين أن يتشبهوا بالمشركين بل بأهل الكتاب، لأنهم جميعا من المخلدين في النار. نسأل الله سبحانه العفو والعافية. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة برقم 536، وبوب عليه بقوله باب الإبراد في الظهر في شدة الحر، فلا يكون الإبراد إلا عند شدة الحر. ثم ذكره من طريق سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة دون أن يذكر سعيد. نأتي الطريق الثاني وفيه لطيفة أرجو أن تنتبهوا لها، اسمعوها وانتبهوا لها، ولعلي أسمعها منكم إن شاء الله.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء.
ما الفرق بين هذا الإسناد والإسناد الذي قبله قبل أن نذكر لطيفة؟ من الذي روى عن ابن شهاب هنا؟ من؟ يونس من؟ ابن يزيد الأيلي. وهناك من الذي روى عن ابن شهاب؟ حديث الطريق الأول. من الذي روى عن ابن شهاب؟ ليس بن سعد. علماء الحديث التخريج يقولون تابع يونس ليثا في الرواية عن الزهري جلبه، صحيح؟ لأن ما بعد ابن شهاب أبو سلمة وسعيد اتحد المخرج، المخرج الحديث اتحد، فالليث ومن والليث ويونس كلاهما يروي عن ابن شهاب. فلو جاء ثالث ورابع وخامس تروي عن ابن شهاب فكل منهما يتابع الآخر، هذا يسمى إيش؟ متابعات. في علم المصطلح متابعات وشواهد. المتابع في نفس الإسناد، الشاهد لما يختلف المخرج، لما يأتينا حديث لأبي ذر مثلا معناه يوافق حديث أبي هريرة يقال حديث أبي ذر شاهد لحديث أبي هريرة. وأما في الشواهد أما في المتابعات فيقال يونس تابع الليث في الرواية عن الزهري عن سعيد عن أبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي اللطيفة بتلك الإسناد؟ تفضل. مسلسل بالتحديث والإخبار، وهذا أشرف وأسمى أنواع التسلسل. المسلسل حديث مسلسل كل راوي يقول كلمة، وأسمى أنواع المسلسل أن يكون كل راوي يقول حدثنا أو أخبرنا، والأشد منه أن يقع التأكيد كأن يقول الراوي صمت أذناي إن لم تكن سمعت فلانا قال، ثم يقول الذي بعده صمت أذناي حتى يقول الصحابي صمت أذناي إن لم يكن النبي قد سمع وقال، وغيرها من العبارات التي فيها التأكيد على السمع. هنا يقول شيخ مسلم المصري حرملة بن يحيى تلميذ الإمام الشافعي حدثني، المسلم يقول حدثني عن شيخه حرملة، وشيخه يقول أخبرنا، وابن وهب وابن وهب يقول أخبرنا يونس، أخبرني يونس، ثم يقول يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد أنهما سمعا أبا هريرة، فالكل يقول أخبرني وحدثني وسمع، فهذا مسلسل بالتحديث، وهذا من أنواع من أسماء أنواع المسلسلات. هنالك مسلسل بالمحمدين، كان يقول واحد اسمه محمد يروي عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المسلسل بالمحمدين. وهنالك تسلسل بتشبيك اليد باليد، فوضع يده بيد شبك يده بيدي وقال أخبرني فلان، قال ووضع يده بيدي وقال أخبرني فلان. وماذا الآن الذين يرون بالأسانيد لما يحدث بالمسلسل بالتشبيه يضع يده بيد التلميذ ويخبره بالحديث حتى يبقى هذا الإسناد مسلسلا بالتشبيه، أخذ بلحيته في مسلسل أخذ بلحيته. وهكذا في مسلسلات عديدة جمعها الإمام السخاوي في كتابه ما زال مخطوطا سماه الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة، وكتب غير واحد في المسلسلات. وقال الإمام الذهبي جل المسلسلات ضعيفة لأن فيها تصنعاً وتعمداً، وقد يصح التسلسل إلى طبقة دون الطبقة التي كانت تروي دون التصنع والتعمد، والله تعالى أعلم. لكن هناك أحاديث مسلسلة صحيحة ولكنها قليلة. نعم.
قال وحدثني هارون بن سعيد بن الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمر أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأفرجوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمر وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفرجوا على الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك.
عمرو هذا هو ابن الحارث، وفي الروايه الاخيره فقط تابع يونس والليث في الروايه عن من؟ عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره. اما في الطريق السابق فلا. الطريق السابق جل الرواه في الطرف الاول من الاسناد جلهم من اهل مصر، فهارون بن سعيد الايلي ثقه كان ينزل مصر، والشيخ الثالث احمد بن عيسى بن حسان مصري تكلم في بعض سماعاته من غير حجة كما قال الخطيب البغدادي، وعمر بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مصري ثقة حافظ، وبكير بن عبد الله بن أشج مدني نزل مصر ولم يروي حديثا واحدا عن مالك، وكان مالك إذا ذكر له بكير قال كان من العلماء، بل كان لا يذكره إلا ويقول هو من العلماء. بصر بن سعيد مدني ثقة كذلك، سلمان الأغر أبو عبد الله المدني مولى جهينة وكان أصله من أصفهان وهو ثقة، وهؤلاء الاثنان وروايا الحديث عن أبي هريرة. وأما أبو يونس في الطريق الثاني الرابع عن أبي هريرة فهو سليم بن جبير كان مولا لأبي هريرة وهو ثقة أيضا. نأتي للطريق الذي بعده.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحرب من فيح جهنم فأبردوا الصلاة.
عبد العزيز بن محمد الدراوردي كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، ولذا أعلى أئمة الحديث والجهابلة بعض الزيادات في بعض الأحاديث بسببه، ولكن مسلما انتقى من حديثه وروى له بعد فحص وسبر. وهنا يروي عن يعقوب عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحضرمي وهو أيضا صدوق كل ما فيه بخلاف أبيه فهو ثقة، وكانت للعلاء صحيفة عن أبيه. نعم نأتي حديث ثاني.
قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
تأملوا الأحاديث أبردوا بالصلاة، أبردوا عن الصلاة، أبردوا عن الحر في الصلاة، هذه الألفاظ الثلاثة تذكروها تأتينا فائدة عنها في الشرح إن شاء الله. أبردوا بالصلاة، أبردوا عن الصلاة، أبردوا بالحر عن الصلاة. هذا الحديث أو هذا الإسناد تكرر غير مرة في صحيح الإمام مسلم، ولكن مسلم تارة يقول محمد بن رافع وتارة وهنا يقول ابن رافع، وهو محمد بن رافع القشيري النسابوري، فهو بلدي مسلم وأيضا من قبيلته، ومسلم عربي كان يعيش في نيسابور في إيران الآن. ويروي محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن همام عن معمر عن أبي هريرة، لكن هنا قال همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله. هذا التطويل ليش؟ فذكر أحاديث، هذا ما حدثنا فذكر أحاديث ومنها، ليش هذا التطويل؟ لأن مسلما يروي من صحيفة همام عن معمر، عن صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة، فكانت الأحاديث مسرودة سردا وهي مطبوعة صحيفة همام، فأشار مسلم إلى أنه انتقى هذا الحديث من بين أحاديث كثيرة. ومسلم مثل، مثل به غير واحد من الغربيين قبل المسلمين على الدقة والإنصاف وعلى المنهجية وطريقة العرض ودقة العرض وعلى ذكر المقدمات قبل البدء بالكتاب. ذكر المقدمات باب جليل والتصنيف، وفيه دلالة على تطور كبير، أن تذكر ما تريد وتذكر شرطك وتذكر طريقتك. ولم يساوي المسلم أحدا في ذكر المقدمات من أصحاب الكتب الستة. هنالك آخر ذكر مقدمة لكتابه، من هو؟ وهو شيخ المسلم، من؟ داري. ما اسم الداري؟ محمد عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدارمي، ذكر مقدمة في سننه. وأما من عدا هؤلاء فلم يذكروا شيئا، فجعل الإمام البخاري مقدمة كتابه وخطبته قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فبدا بدأ مقدمة البخاري في صحيحه إنما الأعمال بالنيات. أقول لك هذا إن شاء الله، هذه نيتي، هذه نيتي في عملي في تأليف الكتاب. فإن كان لله وضع الله القدم، وكان يضع حديثا كلما وضع حديث صلى ركعتين فوضع ظهر القدم. ولما ألف مالك الموطأ ألف عدد كبير من أهل العلم الموطأات، فقيل لمالك كثرة الموطأات، فقال ما كان لله يوم، فلن يبقى موطأ إلا موطأ مالك. كم من موطأ ألف ولا نعرف موطأ إلا موطأ مالك. فالإخلاص من أسباب البقاء ومن أسباب النفع، فالمخلص يبقى، وغير المخلص ما كان لله له وفصل وما كان لغيره من خطأ وفصل كما يقول. نعم.
قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرد أفرد، أو قال انتظر انتظر، وقال إن شدة الحر من فيه جهنم، فإذا اشتد الحر فأجلد عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا فيئة ذلول.
نحتاج نقف وقفة يسيرة مع هذا الحديث. ما معنى أذن مؤذن رسول الله بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرز أبرز، أو قال انتظر انتظر؟ لو أردنا أن نتوسع في المعنى لذكرنا رواية البخاري برقم 519 تأتينا إن شاء الله بعد قليل، وفيها فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرز، ثم أراد أن يؤذن فقال له النبي أبرز، ثم أراد أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرز، حتى ساوى الظل التلول أو التلول. فالمؤذن هو بلال، لما دخل الوقت أراد أن يؤذن فقاله أبرز، فتأخر قليلا فأراد أن يؤذن فقاله أبرز، والثاني والثالث. وفي هذا الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرد وأخر كثيرا الظهر حتى ساوى الظل التلول. التلة الشيء الذي قد استطال من الرمل والتراب وليس له رأس مذبذب، ليس له شاخص، فحتى هذا الشيء المستطيل ظهر له ظل، والمعنى وكاد الظل أن يساويه، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر كثيرا حتى أذن بلال وصلى النبي بسبب شدة الحر صلى الظهر. يا ترى هذا الحدث أين كان؟ هذا الحدث قال أذن مؤذن، في رواية عند البخاري أيضا نفس الرواية يقول أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما أراد المؤذن أن يؤذن، هذا قوله صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد في السفر، والظاهر أن هذا في السفر والمسافر المقيم لا يحتاج من جمع، فإذا كان شادا جادا في الطريق وكان الطريق حارا فله يؤخر أن يجمع المسافر جمع تأخير، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فلا يلزم من وقوع القصر وقوع الجمع، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤذن الظهر وأخر التعليم في الظهر، وفي هذا سنة بل عدة سنن. الذي يهمنا منها الآن سنة الإبراد حتى للمسافر، فالمسافر من السنة في حقه أن يبرد بالظهر إن كان مقيما ولا يحتاج للجمع، إن احتاج المسافر للجمع جمع الأرفق به تقديما أو تأخيرا، فإن لم يحتاج للجمع فمن السنة إن كانت الصلاة تؤدى في جماعة وكان هنالك شدة حر فمن السنة في حقه أن يبرد أن يؤخر الظهر. ولذا الإمام البخاري قبل أن نقف مع الرواة، الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في ثلاثة مواضع، في الموطن الأول برقم 535 في كتاب الصلاة وبوب عليه باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وقال حدثنا أبو بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة. طب لو أردنا نقارن بين هذا الإسناد الإسناد الذي معنا إيش نقول؟ نقول حدثنا أبو بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة، الإسناد اللي معنا حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى وبشار بن دار كفرتي رهان كلاهما صاحب غندر، محمد بن جعفر وغندر، وإذا اختلف الناس في شعبة قدمت رواية غندر على رواية غيره لأنه كان يكتب وغيره كان لا يكتب. والموضوع الثاني أخرجه برقم 539 وضعه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة وضوب عليه بقوله باب الإبراد في الظهر في السفر، باب الإبراد في الظهر في السفر. وذكرت لكم أكثر من مرة أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، ففقهه في تراجمه، وقال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة به الحديث الذي معنا، وأخرجه أيضا برقم 629 في كتاب الأذان وبوب عليه بالقول باب الأذان للمسافر إذا كان الجماعة، فالمسافرون يؤذن المؤذن لهم أيضا. وأخرجه فقال حدثنا مسلم بن يراجين حدثنا شعبة به، وهنالك موطن رابع أيضا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 3258 ووضعه في كتاب بدء الخلق، وقال باب صفة النار وأنها مخلوقة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، الله يقول في الجنة أعدت للمتقين وفي هذا الحديث وفي هذا الباب أحاديث تبين أن للنار وللجنة نسب يصل أهل الدنيا، وفي هذا الدلالة على أن النار مخلوقة وعلى أن الجنة مخلوقة، خلافا لمذهب المعتزلة. طيب نأتي لبعض الرجال. مهاجر أبو الحسن التميمي مولاه الكوفي الصائغ، وهو ثقة، وهو يروي عن زيد بن وهب الجهني، وهو كوفي مخضرم ثقة. والمخضرم الذي عاش إيش؟ الذي عاش في الجاهلية والإسلام. بعضهم قال عاش 60 سنة في الجاهلية 60 سنة في الإسلام، والقيد بالستين ليس بصحيح. نأتي للطريق الذي بعده وهو قبل الأخير، أو بقي 3 طرق. نعم.
قال: وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقال: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
إذن هذا الحديث شيخ مسلم الأول بصري تقدم، والثاني مصري، والرواة مشهورون تقدموا في الإسناد الأول. وهذا الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه برقم 3260 في كتاب بدء الخلق، وذكر باب صفة النار أنها مخلوقة، وأخرجه من طريق آخر عن ابن شهاب به. وقوله في الحديث اشتكت النار إلى ربها، وقع خلاف بين أهل العلم هل هذه الشكوى بلسان الحال أم أنها بلسان القال، والراجح أنها بلسان القال، وأن الله تعالى يخلق إدراكا وتمييزا في النار وفي الجنة وفي الحجر وفي المنبر، فكان يئن المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحجر الذي كان يلقي عليه السلام وهو في مكة كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لما أرسل وراء الشجرة فجاءت، وهكذا في أحاديث كثيرة تدلل على أن الجماد فيه إدراك وأنه يتكلم بلسان القال. فالنار لا يبعد تتكلم بلسان القال لا بلسان الحال، والله تعالى أعلم. هذا الذي رجحه الشافعي. نأتي للطريق قبل الأخير.
قال: وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبرد عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف.
هذا أيضا عند البخاري في صحيحه برقم 537 في كتاب الصلاة لإبراد بالدور في شدة الحر. إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي أبو موسى مدني الأصل، وذهب إلى نيسابور قاضيا، فأخذ مسلم منه لما كان هذا قاضيا في بلدة مسلم. ومعن قال الإمام أبو حاتم الرازي هو أوثق الناس الإمام مالك، وهو معن بن عيسى الأشجعي، وعبد الله بن يزيد المخزومي أيضا المدني كان أعورا وهو ثقة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري عامر قريش وهو أيضا مدني ثقة. نأتي للطريق الأخيرة.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا حيوة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفث في الشتاء ونفث في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفث جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفث جهنم.
نسأل الله العفو والعافية. قوله قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي، ألفاظ هذا الحديث من المرجحات على أن كلامها بلسان القال لا بلسان الحال. ويزيد بن عبد الله أبو عبد الله مدني ثقة مكثر، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي ثقة له أفراد، وأما حيوى فهو بن شريح التجيبي المصري يكنى أبا زرعة وهو ثقة ثبت فقيه زاهد. نأتي لشرح حديث الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأفردوا بالصلاة، وذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين.
الخلاف بينهما فيما يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا، وأن الصحابة شكوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل شكواهم. وحديث خباب يأتينا في الباب القادم برقم 190، فلم يشكنا أي لم يرفع شكوانا، لم ينزل شكوانا، أي طلب منا أن نصلي في الحر. فصلاته في الحر، وكما ثبت عن أنس في صحيح الإمام البخاري: كنا نتقي حر الشمس بأن يرمي أحدنا ثوبه ويسجد عليه. وفي رواية تأتينا برقم 620 عند الإمام مسلم عن أنس: كنا إذا صلينا خلف رسول الله بالظهائر أي بالظهر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. فلازم هذه الأحاديث أنهم إيش؟ أنهم كانوا يصلون من غير إبراد. فلما أمر النبي أبردوا ولم يبرد في بعض الأحيين، فكان في هذا دليل على أن أمره ليس للوجوب، وإنما أمره إما للندب وإما للإرشاد. أرشده النبي إلى شيء يوقع الرزق به. وقد حكى الكرماني في شرحه على البخاري إجماعا على أن الإبراد سنة، وهذا الإجماع ليس بصحيح. وذكر القاضي عياض في كمال المعلم قولا بالوجوب، والراجح أن الإبراد ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، فعل الإبراد وترك الإبراد. فالشيء الذي يفعله النبي تارة ويتركه تارة، فتركه إشارة إلى أن هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو إما للندب وإما للإرشاد. فالنبي يرشد مدى أن يوقعوا الرفق بأنفسهم وألا يصلوا الصلاة في الوقت الذي يدخل عليهم مشقة، والله تعالى أعلم. فالإشكال الآن: النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحر وقال أبردوا، هذا إشكال، كيف يزال؟ نسمع.
قال: اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم الإبراد رخصة والتقديم أفضل.
الإبراد رخصة والتقديم أفضل. الإبراد سنة ليس رخصة، سنة. وتقديم الوقت أفضل في غير الإبراد. وفي بعض الأحيان للإمام أن يأخذ الناس العزيمة، أن يأخذ الناس فلا يبرد، فلا يلزم الإبراد السنة أن تقع كل يوم. نعم.
قال: واعتمدوا حديث خباب وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير، وبهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم.
أما التخفيف التأخير، يعني أن يكون التأخير خفيفا وألا يقع التأخير كثيرا حتى يقارب العصر، فالرواية السابقة ترده التي فيها حتى ساوى الظل التلول، حديث كلام أبي ذر، فهذا مردود، أو هذه الرواية ترد هذا الكلام. نعم.
قال: وقال جماعة حديث خباب منسوب بأحاديث الإبراد. وقال
النسخ إلغاء، ولا ينبغي لأحد أن يدعي النسخ، لأن المنسوخ يصبح في حكم الملغى. ولذا قال العلماء الجمع مقدم على التقديم ومقدم على النسخ، ولا يجوز أن نلجأ للنسخ إلا بعد أن نستنفذ جميع الطرق من الإعمال بين النصوص. فالقول بالنسخ قول ضعيف.
قال: وقال آخرون المختار استشهاد الإبراز لأحاديثه، وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراز، لأن الإبراز يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحرب. والصحيح استحسام الإبراز، وبه قال جمهور العلماء، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى، وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة، ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
بشرطين: أن يكون الإبراز عند شدة الحرب، وأن يكون الإبراز للجماعة. فبهذين الشرطين يسن الإبراز للصلاة. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحرب من فيح جهنم هو بفاء مفتوحة ثم مثنى من تحت ساكنة ثم حاء مهملة، أي سطوع حربها وانتشاره وغليانها.
إذن فإن شدة الحرب من فيح جهنم نفس كما ورد في حديث أبي هريرة المتأخر. فشدة البرد في هذه الدنيا وشدة الحرب من زمهرير وحر جهنم والعياذ بالله تعالى. والإنسان إن وقع البرد أو الحر شكع، فكيف والعياذ بالله تعالى بنار جهنم؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه يؤخذ بالشمس فتكور وترمى في دار جهنم. فالشمس تكور وتكون في داخل جهنم يوم القيامة. فشدة الحر وشدة البرد من نار جهنم والزمهرير جهنم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من نار جهنم. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: تأبرد بالصلاة، وفي الرواية الأخرى: تأبرد عن الصلاة، هما بمعنى، وعن تطلب بمعنى الباء، وعن تطلب بمعنى الباء، كما يقال: رميت على القوس أي بها. قوله
حقيقة هناك ثلاثة ألفاظ، والشارح رحمه الله ما وفى الكلام في هذه الألفاظ، وقد وعدت وهذا الوفاء. أبرد بالصلاة قيل أن الباء زائدة، أي أبرد الصلاة، ومعناه أدخلوا الظهر في البرد، أدخلوا الظهر في البرد، الوقت الذي يؤدى فيه، الوقت الذي يكون فيه برد. وأبردوا عن الصلاة قالوا عن بالمجاوزة، ومعناه تجاوزوا وقتها المعتاد إلى وقت تنكسر فيه شدة الشمس. أبردوا عن الصلاة أي تجاوز عن بالمجاوزة العربية، أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى الوقت الذي تنكسر فيه شدة الشمس. وأما قوله أبرد الحر أو أبرد عن الحر في الصلاة، أي يدخل في البرد متجاوزين الحر في صلاة الظهر. أبرد عن الحر في الصلاة أي يدخل في البرد متجاوزين الحر في صلاة الظهر. والعرب تقول أبرد كما تقول أظهر، أبرد إذا دخل في البرد، وأظهر إذا دخل في الظهر، وهذا يشمل الزمان ويشمل المكان. العرب تقول أنجد إذا دخل في نجد، وتقول أتهم إذا دخل في لي تهام، وهكذا. فأبردوا أي ادخلوا الصلاة في وقت البرد. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ إن شاء الله دروس الفجر من السبت بعد غد، نبدأ إن شاء الله دروس الفجر من السبت بعد غد بإذن الله. اللهم أحد الإخوة يقول: قلت إن الكرماني في شرحه على البخاري حكى الإجماع على استحباب الإبراج، ثم علقتها برك الله، وهذا الإجماع ليس بصحيح لنقل القاضي الرياض الوجوب عن بعضها. السؤال: هل يصح أن نقول إن هناك إجماع ليس صحيحا؟ يصح أن يقول إن دعوة الإجماع ليست بصحيحة، دعوة إجماع الكرماني ليست بصحيحة، وهذا هو المراد، وينبغي أن يفهم الكلام على هذا المعنى. هل تسقط صلاة السنة في الجمع بين الصلاتين بالحضر؟ الذي أراه بعد التأمل أن السنة تسقط بسبب السفر، أما الحضر فتصلى السنة، لأن النبي ما ورد عنه أنه صلى بين المجموعتين، ولا ورد عنه أنه صلى بعد المجموعتين، فمن طالبنا بالدليل بين المجموعتين طالبناه بالدليل لصلاة العشاء، سنة العشاء. فإذا استدل على صلاة سنة العشاء بالاستصحاب، ابقاء مكان على مكان عليه، احتججنا عليه بصلاة سنة المغرب بالاستصحاب، ابقاء مكان على مكان عليه، والمسألة فيها خلاف والله تعالى أعلم، وهذا الذي أراه راجحا. يا شيخنا، أريد أن أسأل أن جاء الناس على قناة الأقصى وأنه قد ولد طفل وقال: السلام عليكم، إن الرجل الذي يأكل، أنا الرجل الذي يأكل الدجاج. لعله دجال من دجاجة، ما ندري، ما ندري أنه دجال من دجاجة. فنحن ما لم يرد عندنا خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فالغيب لا نصدقه به. إذا كان سفيان الثوري يقول كما في الحجر بن عين: إذا جاءك المهدي ومر من باب بيتك فلا تؤمن به، لأن النبي أخبرنا أن المهدي يبايع عنوة بين الحجر والمقام، يعني عند حجر الأسود. فإذا جاء باب بيتك قلت لك المهدي لا تؤمن به، هناك بايع عنوة نؤمن به، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا النبي أن بين يدي الدجال دجاجلة، ونسأل الله العفو والعافية، دجاجلة صغار الآن يشغلون الدنيا، فما بالك دجال الأكبر. ما رأيكم شيخنا يقول شيخ الألباني رحمه الله في إحدى شرطتها من الجمع بين الصلاتين في الحضر عند بعض الأحناف صوري، وقالوا هذا من بدعه. يعجبني كلام ابن العربي المالكي في كتابه القبس شرح موطأ مالك بن أنس، يقول: السنة الجمع بين الصلاتين سنة لا يكع عنها، أي لا يبتعد عنها، إلا أهل الجفاوة والبداوة. هذا كلام ابن العربي المالكي. كيف نصلي صلاة الخسوف إذا تخللها صلاة الفجر؟ نصلي الصلاة في قدر مكنتنا ونخرج منها، ثم ندخل في صلاة الفجر ولو دخلنا فيها بإسفار، والله تعالى أعلم. ما هي وسائل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وسائل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتعلم سنته وأن نعمل بها وأن ندعو إليها وأن نعض بالنواجد عليها، كما قال الإمام الزهري: السنة سفينة نوح من ركبها نجا. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اسمعوا يا طلبة العلم، اسمعوا وعوا، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف بين العلماء، بين طلبة العلم، بين المشايخ، اختلاف حاصل، وهذا داء ودواؤه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا الدواء، هذا دواء الداء. فأنت لا تتبع أحدا ولا تحسب على أحد، كن سنيا، كن أثريا، كما قال الشعبي رحمه الله: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أنت لا مفوع لك بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الخلق يؤخذ من قولهم ويرد. لا تشغل نفسك إلا بأن تبحث عن أحاديث نبيك وآثار السلف الصالح، تعلم واعمل وادعو واستقم، فاستقم كما أمرت، استقم ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ماذا يفعل المسبوق في صلاة الخسوف أو الكسوف؟ لشيخ الإسلام قاعدة جميلة وتأصيل بديع، قرر فيه أن كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فهي داخلة تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الجنازة كل صلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل يجوز لأحد من طلبة العلم أن يحلف بالله أن فلان من الناس غير المتقين؟ التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. لا بد من التقييد. فلان ليس عنده تقوى في المال، فلان ليس عنده تقوى في لسانه، في لسانه رهق يشتم ويظن ظن السوء ويقلب نوايا الخلق ويتهم، فلا بد من التقييد فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا. فلان لا يتقي الله في تجارته، فلان لا يتقي الله في بناته، ولا كتب الرجال. أما فلان ليس عنده التقوى هكذا بإطلاق فهذا أمر عسر جدا. وليس الواجب علينا أن نطلق هذه الألفاظ، بل الواجب علينا أن نسأل أنفسنا كيف ننجو عند الله إن علمنا من كان هذا حاله، فعلينا بمناصحته وتذكيره وأن نبرئ ذمتنا من ذلك. هل يجوز مسح الحذاء وإنزال منزل الخف؟ نعم، الحذاء خف منعم. وكان أبو حنيفة رحمه الله في حين من دهره لا يجوز المسح إلا على المنعم، ثم في مرض وفاته مسح على جوربين غير منعلين، فقال أصحابه: هذا رجوع منه عن مذهبه، هذا رجوع منه عن مذهبه، ورجوع منه عن اشتراط التنعيم في الخفين. من قال هذا الشيء عليه حرام ويحرم عليه كذا، إن عقد قلبه عليه فهذا يمين، كما قرر الإمام القرطبي في أوائل سورة التحريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.